أما بعد فنعود إن شاء الله تعالى إلى درسنا فنواصل وصلني الله وإياكم برحمته شرح كتاب الورقات للجويني رحمه الله، ووصل بنا المقام إلى الكلام عن أفعال سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. قال المتن صاحب المتن قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. قال: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يختص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: فيحمل على الوجوب عند أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه. فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا. هذه كلمات موجزة وتفريعات قليلة بالنسبة إلى أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومبحث الأفعال مبحث واسع جدا، ولو أردنا أن نفصل في الكلام عليه لاحتجنا إلى وقت طويل، ولكن كما يقولون: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونأتي على رؤوس المسائل وندور في فلك الماتن ونبقى معه موضحين كلامه، منوهين إلى أشياء كالعادة فاتته، فنقول: هذا المبحث، مبحث أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، مبحث جليل خصه أهل العلم بالتصنيف، فأفرده غير واحد منهم من الأقدمين والمعاصرين بكتب خاصة. ومن أشهر هؤلاء فيما تذكر لنا كتب التراجم، ذكر لنا مثلا ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري أن لأبي الحسن الأشعري كتاب اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعرف له أثرا. وأيضا ذكر النديم في كتابه الفهرس، والباحثون يقولون ابن النديم، هذا خطأ، الصواب النديم، له كتاب اسمه الفهرست في أسماء الكتب، طبع غير مرة، وخير طبعاته طبع الطهران. فذكر في كتابه أن للدولابي كتاب اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا كتاب لا نعرف أثرا له. ومن الكتب المخطوطة المحفوظة التي لا تزال لها أصول كتاب الحافظ الفقيه النحوي الأصولي المحدث المتفنن العلائي، له كتاب سماه تفصيل الإجمال في تعارض الأقوال والأفعال، في تعارض الأقوال والأفعال أين النبي صلى الله عليه وسلم. والتعارض سيأتينا، سيأتي التعارض له ذكر خاص في هذا المتن، ولذا لن نتكلم عن تعارض القول والفعل الآن، وإنما سنقرر الكلام على على الفعل فحسب. ومن الكتب التي طبعت من قريب كتاب أبي شام المقدسي شيخ الإمام النووي وتلميذ ابن الصلاح، له كتاب مطبوع بعنوان المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الكتب المطبوعة في مجلدين كتاب العاقولي بعنوان الرصف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الفعل والوصف. وأما المحدثون فقد ألف غير واحد في هذا الباب، ومن أوعب وأمتن وأجود ما كتب في هذا الباب كتاب الأستاذ محمد سليمان الأشقر أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو اطروحته للدكتوراه التي نال بها الدكتوراه من جامعة الأزهر، مطبوع في مجلدين. وألف أيضا الأصولي الشهير المصري المقيم في مكة محمد العروسي عبد القادر، له كتاب مطبوع في مجلد اسمه أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. وألف أيضا محمود أحمد عبد الله كتابا سماه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما وقفت عليه من مصنفات خاصة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحيثية، أعني حيثية الحيثية الأصولية. وإلا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كنز العمال في أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا ناحية حديثية. الأفعال قدمها الناتن وخصها عن الأخبار، وجرت عادة المؤلفين أن تذكر ضمن الأخبار، وستأتينا في المتن الأخبار، ستأتينا في المتن الأخبار. وبلا شك أن الأفعال قسم من أقسام الخبر المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالماتن لو أنه سلك الجادة السابلة، طريق المسلوكة التي عرفت عند الأقدمين، لكان أفضل، ولكنه مع هذا قدم الأفعال على الأخبار وخصها بمبحث وبوب عليها الأفعال. بلا شك أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم معرفتها من الأمور المهمة التي تقرب إلى الله عز وجل، وتجعل الإنسان على بصيرة من أمره، بحيث يحسن أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعرف الأشياء التي يقتدى بها بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأشياء الخاصة به، والأشياء التي فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم بالجبلة والطبع. وهذا ما أشار إليه، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الأفعال من الفعل، والفعل عند علماء المنطق يقولون الفعل حركة البدن أو النفس، يسمونها فعلا. الفعل حركة البدن أو النفس. ولو أردنا أن نعرف تعريفات المتكلمين الاصطلاحية، إلى أي الكتب نعود؟ إلى أي الكتب نرجع؟ لو أردنا أن نعرف مصطلحا مثل النفس، مثل الفعل، مثل الهيئة، مثل الماهية، مثل أي كلمة من الكلمات، أو مثل العقل، مثل العلم الضروري، العلم الكسبي، هذه اصطلاحات يكثر دورانها في كتب الأصول، ويكثر دورانها في كتب المنطق، ويكثر دورانها في كتب التفسير أحيانا، كتب شرح الحديث. فإلى أي الكتب نعود؟ تفضل يا أبا جهاد. التعريفات الجرجاني، أو كشاف اصطلاحات الفنون التهانوي، أو الكليات لأبي البقاء الكفوي، أو نمر على عجلة. نعم، ضوابط المعرفة لمن؟ هبنك الميداني تأصيلي وليس في المفردات. نسأل عن المفردات، نسأل عن الكتب فيها المفردات، أو الحدود للباجي، أو التعريفات لابن الكمال، أو التوقيف في مهمة التعريف للمناوي، أو الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا الأنصاري، أو إيش؟ أو المفردات لأصبهاني. اعتنى بالقرآن خاصة، لكنه تطرق إلى الاصطلاحات أيضا، فإن صار الاصطلاح معروف يكثر الدوران في كتب العلم، العلم انتبه إليه ونبه عليه. أو إيش؟ تفضل. الحدود ابن عرفة، الحدود ابن عرفة، والرصاع شرح حدود ابن عرفة في مجلدين، أو كتاب ابن الحاجب كشف النقاب، مكتبة كتب في هذا الباب. وينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الكتب حقيقة، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الكتب. أي اصطلاح غامض ينبغي أن تعرفه، أي اصطلاح قرأته ينبغي أن يكون في مكتبتك الخاصة كتاب من كتب الاصطلاحات تنظر فيه. والمعاصرون تفننوا في هذا الباب، فمنهم من ذكر الاصطلاحات المذكورة في كتب التاريخ مثل محمد أحمد الدهمان، منهم من ذكر الاصطلاحات الموجودة في تراثنا الموجودة باللغة الغير العربية التركية أو الفارسية، ومثل هذا كثير. وإن كنت أجل أحدا أو إن كنت أجل صنيع أحد فأجل صنيع دوزي مستشرق مشهور في عملين جليلين لا يقدر عليهما جل الباحثين اليوم. الأول العمل الأول جل معجم الملابس، أخذ جميع الملابس الموجودة في تراثنا في أحاديث نبينا والآثار وكتب علمائنا وعرف فيها وذكر واستفاد من التعريف من خلال الموجود في المتاحف من هذه الملابس، أسقط القطعة الموجودة على التعريف في ذاك الزمان. من يقدر على هذا بالله عليكم؟ هذا عمل ليس بسهل. وكذلك كتابه الذي طبع منه للآن 11 مجلد ولم يتم بعد تكملة المعاجم العربية، اكتملت 11 مجلد، أنا اقتنيت للثامن بعد لما اقتني من التاسع والعاشر الحادي عشر. هذا الكتاب كتاب عجيب جليل، أخذ الألفاظ الغريبة من خلال النظر في كتب الطب وكتب الأدوية التراثية وكتب الرحلات وكتب الجغرافيا وكتب التاريخ وكتب الأدب، وأخذ الكلمة الغريبة وعرضها على القواميس، فالموجودة في القاموس تركها والغير موجودة وضعها، حتى اجتمع عنده 11 مجلد. عمل مذهل، عمل يحتاج إلى سنوات طويلة. فأمة غيرنا يخدمنا، ما زلنا غيرنا يخدمنا، ونريد أن تكون النهضة بيدنا، فالويل لنا كيف ننهض بأنفسنا وغيرنا الذي يخدم ديننا وغيرنا الذي يخدم تراثنا، وتراثنا ما زال محفوظا عند غيرنا، وغيرنا الذي يبني على الخير الذي فعله أسلافنا. جل مخطوطات الدنيا في الطب وغيرها في العلوم التجريبية والفلك والأسلحة والأدوية والجغرافيا والملاحة جلها في الغرب، ولما جاء الغرب فاحتل بلادنا العربية منها وغير العربية نقل معه نقل إليه مخطوطاتنا تراث علمائنا، فلم نستفد من تراث علمائنا ولا حول القوة إلا بالله. لذا إن أردنا النصر والعزة والتمكين لا بد أن نعود ونصل أنفسنا بعلمائنا وأن نقرب المسافات وأن نوجد أصول للمستجدات وأن نعرف الدخيل بأصوله على ديننا فننبذه من حياتنا، وما له أصول فنقبله وننظر إلى تكييفه ونكيفه ونظهر الحكم الشرعي له في كل ضروب الحياة. الجرجاني قال، معذر على الاستطراد يكفيني في الاصطلاحات، لكن أقول الجرجاني عرف الفعل بقوله في كتابه التعريفات، قال الفعل هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير. الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعا. ابن حزم له كتاب في الحدود مطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن حزم التي جمعها الأستاذ إحسان عباس بعنوان رسائل ابن حزم، ففي الجزء الخامس له كتاب اسمه التقريب، فقال في التقريب الفعل ينقسم إلى ما يبقى أثره بعد انقضائه كفعل الحراث والنجار والزواق، وما لا يبقى أثره بعد انقضائه كفعل السابح والماشي والمتكلم. السابح والماشي والمتكلم بعد الفعل بعد انقضاء الفعل لا يبقى له أثر. ومن هنا نعلم أن الفعل عند الأصوليين المتكلمين ليس هو الفعل عند أهل الصرف عند أهل اللغة. فإذا قلنا مثلا مات وعاش واسود وابيض وكان وصار وحرم ورحم، فهذه أفعال عند الصرفيين وليست بأفعال عند المناطق والأصوليين، لأنها نسبت إلى من لم يفعلها، فالفعل عندهم يحتاج إلى فاعل، أما إذا نسب الشيء إلى من لم يفعل فهذا فعل عند الصرفيين وليس بفعل عند الأصوليين. الإمام الزركشي في كتابه البحر، البحر المحيط وله باسمه كبير نصيب، هو البحر في علم الأصول، قسم السنة إلى أقسام كثيرة، قسمها إلى قول وفعل وتقرير، وما هم به صلى الله عليه وسلم والإشارة والكتابة والترك والتنبيه على العلة، قول وفعل وتقرير، ما هم به صلى الله عليه وسلم، ما أشار إليه الكتابة، ما أمر بكتابته، الترك، التنبيه على العلة. والملاحظ أن التقرير وما هم به والإشارة والكتابة والترك هذه كلها من الأفعال، فالحصر الصحيح عند الأصوليين أن السنة محصورة إما في القول وإما في الفعل، فالكتابة فعل والإشارة فعل وما هم به صلى الله عليه وسلم فعل. وأما التنبيه على العلة فإن كان هذا التنبيه راجعا إلى الفعل فهو فعل، وإن كان راجعا إلى القول فهو قول. هنا مسألة فعله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم هو سنة، ووقع خلاف، فمنهم من ذكر الوجوب ومنهم من ذكر التوقف كما قال الماتن الجويني في كتاب الورقات. الماتن قال رحمه الله، قال الأفعال فعل صاحب الشريعة، الأفعال فعل صاحب الشريعة. هنا مسألة مهمة يكثر دورانها والسؤال عنها، وهي هل يجوز أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشريعة؟ هل يجوز أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع؟ وهل يجوز لنا أن نقول إن المفتي مشرع والتشريع حق من وبيد من؟ المشرع هو الله، لقول الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ولقول ابن مسعود في صحيح الإمام مسلم قال إن الله شرع لكم سنن الهدى، إن الله شرع لكم سنن الهدى، فالله عز وجل هو المشرع، وأما النبي فهو المبلغ، إن عليك إلا البلاغ. والعلماء والمفتون لهم أسماؤهم، المفتي والحافظ والفقيه والقارئ. ومن الأهمية بمكان أن نضبط هذه العبارات، فإن قيل كما قال الماتن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب الشريعة فهذا على سبيل التجوز، فهذا على سبيل التجوز، وإلا صاحب الشريعة هو الله عز وجل، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى. وقد تعرض قديما الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات، هل يجوز أن نقول للمفتي أو أن نقول أو أن نطلق على المفتي أنه مشرع؟ فقال رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات إن المفتي شارع من وجه، لأن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن صاحبها وإما مستنبط من المنقول، فالأول يكون فيه مبلغا، إن كان ناقلا فهو مبلغ، والثاني يكون فيه قائما مقامه في إنشاء الأحكام. ما هو الثاني؟ أمر المستنبط، يكون فيه قائما مقام المشرع في إنشاء الأحكام، وإنشاء الأحكام إنما هو للشارع، فإذا كان للمجتهد إنشاء الأحكام بحسب نظره واجتهاده فهو من هذا الوجه شارع واجب اتباعه والعمل على وفق ما قاله. فإذا القول بأن المفتي مشرع وبأن النبي مشرع ليس هو الأصل، وإنما هو من باب الاستنباط. ومن أين يستنبط؟ من أصول الشريعة ومن قواعد الشريعة. فيطلق على النبي مشرع وعلى المفتي مشرع من باب التجوز، من باب التجوز، وليس هذا الإطلاق صوابا. ويعجبني كلام بعض المعاصرين لما قال كان المسلمون طوال تاريخهم يعطون علماءهم أسماء ذات دلالة مقصودة، فيقولون المجتهد، الفقيه، القارئ، الحافظ، وهي كلمات تحمل معاني التبعية. بل استقلال في أمر التشريع والأحكام، إذ الأمر كله لله تعالى، وليس للناس إلا اتباع حكمه وبذل الوسع في تعرف أمره وتلمس الحق الذي يريده بما شرع لهم من طرق وسن لهم من قواعد، ولهم أجرهم طالما كانوا في دائرة هذا الاجتهاد الصحيح ولو أخطأوا. والفقه في معناه العام يراد به فهم ومعرفة مقاصد الشريعة وأحكامها. والقارئ والحافظ وأمثالهما من الألقاب تدل جميعا على استيعاب نصوص الوحي، على معرفة النصوص، ولا تدل على التشريع. ولفظة الشارع لا تجوز أصالة إلا لله سبحانه وتعالى، وإن أطلقت على غيره فمن باب التجوز حسب كما قلت. نعود إلى كلام الماتن. يقول الماتن رحمه الله الأفعال فعل صاحب الشريعة. ما معنى صاحب الشريعة هنا؟ قل هذا في تجوز يريد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هنالك أمور ننبغي التنبه لها. هنالك أفعال هي في حقيقتها أقوال، أو أقوال أوهمت التعبير عنها بأنها فعل. مثل مثلا ما ورد في الحديث تشهد النبي، سبح النبي صلى الله عليه وسلم، لبى النبي، مدح، أثنى، أمر، نهى، لعن، دعا، هذه كلها إيش؟ هذه أقوال. ما معنى سبح؟ قال سبحان الله. لبى؟ قال لبيك اللهم لبيك. هذه أقوال، لكن قد يفهم منها أنها إيش؟ قد يفهم منها أنها أفعال. هذه حكمها حكم الأقوال، وإن كانت قد أوهمت الفعل. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يعمل عملا، فهل يجوز لهذا الرجل المأمور بهذا العمل أن يتخلف عن أمره؟ يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لو أن النبي أمر قال لرجل من أصحابه اذهب فأتنا بخبر القوم، قال لرجل من أصحابه عليك بأن تسم هذه الدابة العلامة أو هذه النعم، بقرة مثلا أو إبل، الوسم الأخذ من دمها بحيث تعلم بأنها تذبح لله عز وجل وأنها من الإنعام ومن الهدي الذي يساق للكعبة. هذا المأمور هل له أن يتخلف؟ ليس له أن يتخلف. لماذا؟ لأن الأمر بالنسبة إليه قول، لكن فعل هذا الرجل بالنسبة إلينا هل يعامل معاملة القول أم معاملة الفعل؟ النبي أمره أن يفعل ففعل من غير وجود أي قرينة أخرى، مجرد فعل هذا الرجل الذي امتثل فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح عند الأصوليين أنه يجب عليه أن يفعل، وفعله بالنسبة إلينا يلحق بأصل فعله صلى الله عليه وسلم، فكأنما فعل النبي هذا الفعل بيده، ففعله يكون بالنسبة إلينا إيش؟ سنة وليست بفريضة. هل لهذا الخلاف أو لهذا الأصل هل له ثمرة؟ نعم له ثمرة. فمثلا أخرج الإمام النسائي في سننه إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببدنة فأشعر في سنامها من الشق الأيمن ثم سلت الدم عنها وقلدها نعلين. نعيد الحديث، إن النبي أمر ببدنة فأشعر في سنامها، أمر بإحضار بدنة له، فأشعر النبي صلى الله عليه وسلم في سنامها من شق الأيمن، وهذا من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في كل شيء، حتى في الغسل كان يأخذ حفنة يضع على رأسه على شق الأيمن يبدأ في الغسل. نسمع كلاما لابن حزم نناقشه معا على ضوء ما قررنا من أن أمر النبي بفعل يكون واجبا على من أمر عليه أن يمتثل، وأما بالنسبة إلى سائر الأمة فإيش؟ فيكون أصل الفعل سنة ويلحق بأصل فعله صلى الله عليه وسلم، إذ لا يلزم من كل فعل ورد في السنة أن يكون قد قام به هو بنفسه، وإنما قد يكون أوكل القيام به لغيره، أليس كذلك؟ لم يقولوا في الحديث رجم النبي ماعزا، هل هو الذي رجم؟ أمر النبي سارق رداء صفوان فقطعت يده، هل هو الذي قام بهذا العمل؟ لا، ولكن هذا الأمر إيش؟ هذا الأمر أمر النبي أن يباشر. طيب ما هو حكم سرق قطع يد السارق؟ واجب. ما هو حكم رجم الزاني المحصن؟ واجب. طيب هل هذا يشوش على القاعدة التي ذكرناها؟ لا، الحكم فعله صلى الله عليه وسلم أو فعل من أمره إن كان بيانا لمجمل فيأخذ حكم المجمل، فإن ورد أمر قولي بهذا العمل فالفعل حكمه كحكم الأمر القولي، يعني الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الأمر القولي يدلل على الوجوب، وهذا الفعل بيان للمجمل فحكمه حكم الأصل المجمل والسارق والسارقة. فاستفدنا من أن النبي أمر بقطع سارق رداء صفوان الوجوب لا لذات الفعل، وإنما لورود الأمر بالقطع، فلو لم يرد أمر بالقطع لكان الفعل الذي أوكله كالفعل الذي قام به صلى الله عليه وسلم. ولذا إخواني هنالك حد مجمع عليه عند أهل العلم ستأتي بعض النقولات من فعله يدلل على الوجوب، وهو إن كان فعله امتثالا لأمر قولي، إن كان الله عز وجل أمر بأمر وفعله النبي ولم يفعله إلا على جهة واحدة وعلى نحو واحد فيصبح فعله هذا واجبا. لا يوجد نص فيه تحديد، نص قولي فيه تحديد مكان القطع في السنة النبوية، لكن لم يعرف أن النبي قطع من غير الرسخ، وكان هذا القطع امتثالا لأمر رباني قولي، وداوم النبي على القطع من هذا المحل، فأصبح المعني بالقطع في المجمل باليد المجملة في الآية يحتمل إيش؟ يحمل فعله صلى الله عليه وسلم على تقييد ذلك الإطلاق وعلى تبيين ذاك الإجمال، وكذلك الرجم، فالرجم واجب، لكن هنا لم يأتي أمر قولي بوجوب الإشعار، إشعار الهدي. نعم الإشعار مشروع عند جماهير أهل العلم، ووقع خلاف شديد عند الحنفية، وقد نقل عن بعض أئمة الحنفية قولهم الإشعار مثلى، وبعض المشتغلين بعلم الحديث يقولون هذا لم يقله أئمتنا، ومنهم من قال إن أئمتنا قالوا إن الإشعار مثلى لما رأوا غلو الناس في الإشعار وإيذاء الحيوان، وليس في هذا إنكار الإشعار الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لكن الشاهد أن النبي أمر ببدنة فأشعرها، فأشعر في سنامها من شقها الأيمن. نسمع الآن كلام ابن حزم في المحلى الجزء السابع صفحة 110 ونناقش كلامه بناء على القاعدة التي ذكرناها آنفا. قال: ليس في هذا الخبر أنه أمر بالإشعار. نقرأ الخبر المرة الثالثة: إن النبي أمر ببدنة فأشعر في سنامها. قال ابن حزم: ليس في هذا الخبر أنه أمر بالإشعار، ولو كان فيه لقلنا بإيجابه مسارعين، وإنما فيه أمر ببدنة فأشعر في سنامها، فمقتضاه أنه أمر بها فأدنيت إليه أي قربت منه فأشعر في سنامها، لأنه هو الذي تولى بيده إشعارها، بذلك صح الخبر. ماذا يريد أن يقول ابن حزم؟ يقول لو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يشعرها لكان فعله بالنسبة إلينا أمرا واجبا، لكن بما أن هذا الرجل لم يشعرها بيده وإنما النبي الذي أشعرها بيده أصبح حكم هذا الفعل مسنونا. هذا صحيح ولا هذا قريب ولا بعيد؟ هو يقول لو أن ذاك الرجل الذي أشعرها وليس النبي الذي أشعرها بيده لكان هذا الفعل واجبا، ولو قلنا به مسارعين لقلنا بإيجابه مسارعين، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشعرها فإيش؟ طيب أنا أسأل الآن ابن حزم: هل توجب على كل من أراد أن يشعر أن يأمر غيره بإحضار الدابة أو بإحضار البدنة؟ على قوله نعم، وعلى تأصيلنا وتقعيدنا لا، فالرجل يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خصه بهذا العمل فما له أن يحيد عنه، لكن فعله بالنسبة إلينا يساوي فعل النبي بالنسبة إلينا. فعل النبي بالنسبة إلينا لا يدلل على الوجوب أصالة، وإنما يدلل على الندب على مذهب جماهير الأصوليين. ولذا نقول لا فرق بين أن يكون ذاك الرجل هو الذي أشعر الدابة، وبين أن يكون النبي هو الذي أشعرها، فالحكم عندنا على ما ذكرنا من القاعدة وحدثنا. نعود إلى كلام الماتم. إذن فعل صاحب الشريعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد بصيغة الفعل ويرد به القول يأخذ حكم القول ولا يأخذ حكم الفعل كما قلنا، مثل لبى وسبح وأمر ونهى وأومأ وما شابه. ما أمر به غيره صلى الله عليه وسلم يأخذ حكمه حكم فعله صلى الله عليه وسلم. قال لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو إما أن يكون قد فعلها تعبدا لله، وإما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد فعلها على غير وجه القربة والطاعة. محمد صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعني شو ما يعني بشر، يعني في أشياء يفعلها بجبلته، وهنالك أفعال جبلية صرفة يفعلها الإنسان وتقع منه اضطرارا دون قصد منه لإيقاع هذه الأفعال. هنالك أشياء فيها وصف جبلي خلقي للنبي صلى الله عليه وسلم، عرض المنكبين لم يكن بالطويل ولا بالقصير، هذه أشياء لا خيار الإنسان فيها، أكحل العينين وما شابه. فلا يجوز لرجل أن يقول لآخر أنت على السنة وأنت لست على السنة، ليس كذلك في اللون، لون البشرة أو في الطول أو العرض. لماذا؟ هذه أشياء ما فعلها النبي بقصد القربة والطاعة، ما وقعت منه هي أصلا فيه ليست على وجه القربة والطاعة. وكذلك الأفعال الجبلية الصرفة التي تشترك فيها نفوس الخلق أجمعين وما فطر الله عليها البشر مما لا يملك الإنسان فيه حرية التصرف، كالهواجس التي تخطر في البال وما يسنح في الخيال وحركات الجسم، والنوم والأكل والشرب والوجود والسكنى والبلدة والنسب والقبيلة، هذه أشياء جبلية. لا يجوز أن يقول رجل لآخر أنت قرشي على السنة وأنت غير قرشي لست على السنة، أو أن يقول رجل لآخر أنت مكي ثم مدني على السنة وأنت شامي ثم مصري لست على السنة، هذه أمور جبلية ما قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لرجل أن يقول أنا أريد أن آكل لأن النبي كان يأكل، أو إن النبي لم يأكل التين فأنا أكره أكل التين، أو إن النبي كان يأكل الخبز ولم يكن عنده مناخل وكان يأكل خبز الشعير فنحن لا نأكل هذا الخبز الأبيض، هذه أشياء جبلية. أو يقول أريد أن أنام لأن النبي كان ينام، هذه أشياء جبلية صرفة يشترك فيها جميع الخلق. فهذه أفعال جبلية اضطرارية صرفة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتأسى ب به فيها. وهنالك أفعال جبلية اختيارية صدرت منه من النبي صلى الله عليه وسلم على وجه فيه عادة وتكرار، على وجه فيه تكرار وفيه عادة، وله فيها صلى الله عليه وسلم سبت. مثل طريقة النوم، مثل جلسة الطعام، مثل هيئة اللباس وغطاء الرأس، هي في أصلها جبلية. لابد الإنسان أن يلبس، لابد الإنسان أن يأكل، لابد الإنسان أن يشرب، لكن صدرت منه صلى الله عليه وسلم على وجه فيه عادة راتبة له. هذه العادة كان يأكل صلى الله عليه وسلم مثلا جالسا، أو أن يشرب على 3 دفعات، أو أن ينام على شقه الأيمن، أو ما شابه. هذه الأفعال تدخل تحت قول الماتم على وجه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على وجه القرب والطاعة، وإن كانت جبلية إلا أنها جبلية اختيارية. فهذا النوع الاهتداء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها سنة. دل على ذلك عموم الآيات، من مثل قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هدي النبي صلى الله عليه وسلم إخواني ثقيل على النفس، ليس ثقيلا بمفرداته، وإنما هو ثقيل باجتماع هذه المفردات وبتكرارها والثبات عليها ومداومتها. ولا يفلح أحد بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إن توفرت فيه صفات ذكرها ربنا في تتمة الآية ويغفل عنها كثير من الناس. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخر وذكر الله كثيرا. والدار الآخرة وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالإنسان الذي يستشعر بمراقبة الله وقلبه مربوط بالجنة والنار يحسب حسابا للحسنة والسيئة، يكثر من ذكر الله، وهذا بركة المراقبة أو سبب المراقبة. من كان هذا حاله فإن السنة على نفسه هنيئة مريئة، وإلا فالسنة صعبة. أستغرب من حال كثيرين من الناس يأخذ شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو إليها بقوة، وهو بعد لم يتطبع بهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالجملة. سمته وهديه وحلمه وأناته لم توجد فيه بعده. حديث ينبغي لنا جميعا أن نقف عنده طويلا وأن نحاسب أنفسنا عليه شديدا، حديث أنس الذي فيه: خدمت، في رواية صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه، ما كان يعنف. هذا هدي للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن سلفيون بعقيدتنا ومنهجنا وأحكامنا وأخلاقنا، هكذا ينبغي أن نكون، هكذا ينبغي أن نكون. السلفية ليست قولا يدعى، السلفية منهج يطبق، ومن ضمن منهج مهم جدا الذي ما ينبغي أن نغفل عنه التأسي به صلى الله عليه وسلم في كل أحواله والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون الإنسان شتاما طعانا لعانا يغضب ويثور ولا يضع الأشياء في أماكنها على أتفه الأسباب، فهذا بعد بحاجة إلى امتثال معنى هذه الآية. إذن الشيء الذي فعله النبي وهو جبلي ولكنه اختياري، وداوم النبي على هيئة له على وجه محدد أو على أكثر من وجه ثابت عنه، فهذا أمر يتعبد الله فيه، ولا سيما إن علمنا أن أسلافنا قد فعلوا ذلك عبادة. دلل على ذلك عموم قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ودل على ذلك قول الله تعالى واتبعوه لعلكم تفلحون، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير الهدي هدي محمد أو خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قال القاضي عياض في الشفا إن سيرة السلف إنهم يحبون كل شيء يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في المباحات وشهوات النفس. أنس بن مالك يقول لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب القرع أحببته، ويقول حين رأى النبي يتتبع الدباء من حوالي القصعة قال فما زلت أحب الدباء إلى يومئذ. الدباء حلوى كانت توضع الطعام، فكان النبي يأكل ويتتبع الدباء، وفي هذا جواز أن لا يأكل الإنسان مما يليه إن وجد في الصحفة عدة أنواع، لو وجد عدة أنواع، عدة فاكهة، عدة حلوى، طعام عليه سنوبر لوز ما أدري إيش وبعيد، فتتبعت هذا ولم يكن أمامك، فهذا التتبع مأذون فيه، وهذا لا يخضع تحت إيش كل مما يليك. فكان النبي يتتبع الدباء. الشاهد قول أنس رضي الله تعالى عنه فما زلت أحب الدباء من يومئذ. وقد ورد عن الحسن بن علي وعبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر أنهم أتوا سلمى خادمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منها أن تصنع لهم طعاما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عمر يلبس النعال التي يلبسها النبي ويتتبع أثاره حتى في السفر، حتى قال بعضهم لو رأيت ابن عمر وهو يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم لقلتم عنه إنه مجنون. كان شديد التتبع لآثار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن حتى الأفعال الجبلية التي جبل الله نبيه صلى الله عليه وسلم عليها إن فعلت على وجه التقرب والعبادة فهذا أمر حسن يثاب صاحبه عليه. أخرج أبو يعلى في المسند بسنده إلى ثابت البناني قال قال النبي قال عن أنس قال قال النبي قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه، ثم نظر أنس فرآني فقال كشعر ثابت هذا، قال فوالله ما فرحت بمثلها. هذا شيء جبلي، شيء جبلي، إلا أن هذا الشيء جبلي إن فعله الإنسان من لبس القلنسوة أو العمامة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في سائر هيئاته التي لا ينفك عنها البشر، التي واظب عليها النبي واظب عليها أصحابه، فإن فعلت على وجه القربة والتعبد فهذا الفعل سنة مستحبة. ومال إلى هذا جمع من الأصوليين، وذكرها أبو شامة في كتابه المحقق في علم الأصول وعللها، ولكني عجبت من تمثيله. أقرأ عليكم كلامه في هذا الباب، هو فقرة قصيرة. قال: في الأفعال التي يكاد يقطع بخلوها من القربة، كهيئة وضع أصابعه اليمنى في التشهد. هذه قربة ولا غير قربة؟ قربة الصلاة، هذه قربة. فهذا المثال ليس بموفق فيه، المثال المذكور في كلام ابن شامة ليس بموفق فيه، لأن الصلاة أصلها قربة وكل أفعال الصلوات قربة. قال: فيستحب المحافظة عليها والأخذ بها ما أمكن، تدريبا للنفس الجموح وتمرينا لها على أصحاب على أخلاق صاحب الشرع، وتمرينا لها على أخلاق صاحب الشرع لتعتاد ذلك، فلا تخل بعده بشيء مما فيه قربة وإن خفيت، فإن النفس مهما سومحت في اليسير تشوفت إلى المسامحة فيما فوقه. ثم قال: فبهذا ونحوه هو الذي يظهر أن عبد الله بن عمر كان يلاحظه ويراقبه، فأخذ نفسه بالمحافظة على جميع آثاره صلى الله عليه وسلم، حتى قال نافع مولاه: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم لقلت مجنون. نعود الآن إلى كلام الماتن. قال: فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القرب والطاعة وغير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به. هنا مسألة وهي مهمة: هل الأصل في فعله أنه عام أم خاص؟
عام.
الأصل في فعله أنه للامتثال، والخصوصية تحتاج إلى دليل خاص. خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بها العلماء وعنايتهم بها شديدة، وألف في خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أهل العلم، من أمثال ابن دحية الكلبي، له كتاب مطبوع سماه نهاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر فيه جميع ما وقع له من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أمثال ابن الملقن، له كتاب أيضا مطبوع اسمه غاية السول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أوعب الكتب في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب السيوط الخصائص الكبرى، ألفه في 20 سنة، وذكر أكثر من 1000 خاصية له صلى الله عليه وسلم، جلها ضعيف أو موضوع أو واهي، لكن ما ترك شيئا، ما ترك شيئا مما جعل الشيخ عبد الله التليد المغربي المعاصر اليوم أن يهذبه في مجلد سمى تهذيب خصائص الكبرى، خصائص الكبرى. وألف أخونا الشيخ أبو الحسن المصري مصطفى بن إسماعيل كتابا جيدا سماه كشف الغمة، ببيان خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة، ببيان خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم والأمة. ومن اللطائف أن الشاطبي في الموافقات ذكر 40 خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم تشترك معه بها أمته بالجملة، فهو معصوم، الأمة بالجملة معصومة، وهكذا لا يشترك معه فرد وإنما تشترك معه الأمة بالجملة. الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم ألا يحمل على الخاصية، والأصل أنه تشريع للأمة وأنه سنة، حتى تأتي قرينة في أنه واجب أو أنه من خواصه صلى الله عليه وسلم. ومن الأشياء التي أعجبتني أو التي ينوه بها أن علماء الشافعية وعلماء المالكية اعتنوا عناية قوية بخصائصه صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في كتاب النكاح. لما يذكر النكاح علماء الشافعية كالنووي مثلا في الروضة، والرملي في كتابه نهاية المحتاج، وكالدسوق في حاشيته على الشرح الكبير على مختصر خليل، وجمع يذكرون لما يذكر خصائص النبي في النكاح يأخذون ويمدون النفس في إيش؟ في السرد. وممن مد النفس في السرد الرافعي في كتابه إيش؟ شرح الوجيز، شرح كتاب شرح العزيز، شرح الوجيز، شرح وجيز الغزالي. ومن الذي اعتنى به حديث الشرح الكبير؟ قبل ابن حجر، ابن الملقن بدر المنير. ابن الملقن له كتاب مطبوع طبع منه الجزء الثلاثة الأولى، ولعله إن تم يزيد عن 20 مجلد، في تخريج أحاديث الرافع الكبير، سماه البدر المنير. البدر المنير في تخريج أحاديث الرافع الكبير. لخصه الحافظ ابن حجر في كتابه الشهير التلخيص الحبير. جل الباحثين والمؤلفين والمحققين يقولون تلخيص الحبير، وهذا خطأ. فالحبير صفة التلخيص وليس صفة الملخص. اسم كتابه التلخيص الحبير وليس تلخيص الحبير. والكتاب مطبوع بعنوان تلخيص الحبير، الكتاب مطبوع بعنوان تلخيص الحبير، وهذا خطأ. اسم الكتاب التلخيص الحبير. فالحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير في الجزء الثالث صفحة 117 سيعتني بإيش الآن؟ سيعتني بأحاديث ما قيل أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهنالك باب في عند الرافعي، باب الخصائص في النكاح وغيره، يبتدئون بالنكاح ثم يذكرون غيره. فقال الحافظ ابن حجر في أوله: وذكرت في النكاح لكونها فيه أكثر، وقد نبهت على جميع ما ذكره، وإن لم يذكر له خبرا خاصا، لأن أصلها النقل المحض إلا مجال الاجتهاد في ذلك. فما وجدت له دليلا من النقل الحديثي ذكرته، وما ذكره هو من أدلة القرآن لم أتعرض له، إلا إن وجدت من المفسرين ما يخالفه فأشير إلى ذلك، وما لم أجد له دليلا قلت لم أجد على ذلك دليلا. هذا في الثالث صفحة 117، وأخذ صفحات طويلة جدا في تنقيح وتحقيق ما قيل أنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، والشاهد أن كلام الحافظ ابن حجر كلام فيه تصحيح وتضعيف وبيان ما ثبت وتمييز ما ثبت مما لم يثبت. فأصبح كتاب التلخيص الحبير في 20 صفحة تقريبا أو يزيد بقليل كلها في تحرير ما قيل أنه من خواصه صلى الله عليه وسلم. نعود نقول: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي قيل فيها إنها خاصة به على ضربين: ضرب الخصوصية تلمح فيه وتؤخذ بالاستنباط، مثل ذاك الحديث الذي فيه أن النبي أخذ جريدة وشقها نصفين وجعلها على قبرين بقصد التخفيف من عذاب صاحب القبرين. هذا فعل عند المحققين من العلماء خاص به، لكن كيف أخذنا هذه الخصوصية؟ بلوازم واستنباط وفهم، وليس بإيش؟ بتنصيص، وليس بتنصيص، بلوازم. يعني ما وقع في الحديث ما دل على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. كيف وقد علق الإمام البخاري
في كتاب الجنائز
أن بريدة بن حصيب الأسلمي أوصى أن يوضع على قبره جريدتان، فهذا العمل لم يكن خاصا عند الصحابة، لعل بريدة عممه. ومن قال بالخصوصية كالخطابي وله كلام جميل جدا فيه أن هؤلاء كان يعذبين، ما أدرانا أنهم يعذبان، وأنهما سيخفف عنهما العذاب ما دام رطبين هاتين جريدتين. ما الذي يعرف هذا؟ من أطلعه الله على الغيب، أما غيره فأنا له أن يعرف هذا أصلا. فهذه لوازم عرفنا الخصوصية من خلالها. وهنالك أفعال له صلى الله عليه وسلم هي من خصوصياته، ولكن تعرف على وجه التصريح ويقع فيها التنصيص. وقد ورد ذلك في القرآن في سورة الأحزاب عند قول الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ما معنى قوله خالصة لك من دون المؤمنين؟ دلت هذه الآية بمنطوقها أن هذه المرأة التي وهبت نفسها دون عقد ودون إذن ولي ودون مهر تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله: خالصة لك من دون المؤمنين. فلو كان في الأصل فعله يحمل على الخصوصية لكان قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين عبثا ولغوا، وحاشاه سبحانه أن يكون كلامه عبثا ولغوا. فقوله خالصة لك من دون المؤمنين دل على أن أصل الفعل عام، الذي يفعله صلى الله عليه وسلم عام تشترك معه صلى الله عليه وسلم أمته، والفعل ليس خاصا به لولا قوله خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك من الأشياء التي تدلل على الخاصية أن يفعل النبي فعلا صلى الله عليه وسلم وأن ينهى أمته عنه، مثل أمره لمن أسلم وتحته خمسة وبعضهم أسلم وتحته عشرة من النسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أمسك أربعا وفارق سائرهن. هذا منطوق دل على حرمة الزواج بأكثر من أربعة. وأما حمل الرافضة قبحهم الله قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنه يجوز للإنسان أن ينكح التسع اثنين وثلاث وأربعة تسعة، فهذا استدلال باطل، لأن الله أخبر عن الملائكة أولي أجنحة مثنى، فمثنى وثلاث ورباع لا يوجد ملك فيه جناحين وثلاث ورباع مع بعض، بعضهم مثنى بعضهم ثلاث بعضهم، وهكذا الرجال بعضهم هكذا وبعضهم هكذا وبعضهم هكذا، فهذا الجمع لا تساعد عليه صيغة اللغة. ودل على ذلك فهمه وفهم أصحابه وإجماع أهل العلم. ولذا لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد ودخل بأكثر من أربع، علمنا أن أكثر من أربع خاص به، أو أن يقع تعليل من قبله على فعل لا يتصور إلا أن يكون خاصا به، كما ثبت أن النبي كان يواصل اليومين والثلاثة في الصيام، ونهى أمته عن هذه المواصلة، وعلل ذلك بقوله إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني، فهذا خاص به، هذا خاص به. ما رأيك؟ ممكن يكون عندي الآن، أنا أقول لكم أجيب على أسئلة تخص الدرس. يقول أحد الإخوة: ما قولكم في من يقول الأصل في أفعال الصلاة الوجوب لأنها بيان لأمره ويعتمدون على القاعدة التي ذكرتموها؟ أقول: متى فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا فيه بيان لأمر بقول فيه أمر؟ فالفعل حكمه في هذه الصورة فحسب، هذا كلام صحيح، الفعل الواجب في هذه الصورة فقط. متى جاء الأمر القولي ثم جاء الفعل المترجم للأمر القولي في الواقع، فهذا الفعل يصبح واجبا بالقول لا بأصله. فكلامنا على الفعل الذي لم يأتي فيه أمر. فالأخ يقول: ما قولكم في من يقول الأصل في أفعال الصلاة الوجوب لأنها بيان لأمر الصلاة، والآن حدد الصلاة. هذا سيأتينا إن شاء الله في درسنا القادم إن بقيت، يعني كتب الله لنا الحياة، أنه قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله: لتأخذوا عني مناسككم، هل هي للوجوب في كل أفعالها أم أنها ليست كذلك؟ هذا سيأتينا في ضمن معنى قول الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه. ما معنى وما أتاكم الرسول فخذوه؟ هل كل ما أتى به الرسول يجب علينا أن نأخذه؟ الآية ينبغي أن نقف عندها طويلا، ينبغي أن نفهمها، وهذا إن شاء الله سيكون نصيب درس القادم: متى يكون الأمر واجبا، ومتى، وما هو حكم أصل للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قولكم في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا، ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ركعتي الفجر يضطجع ثم يأتي المسجد. الإشعار الموجود في البدنة علامة تعلم بها البدنة من الدم، يؤخذ شيء حاد حتى يسال الدم من البدنة وتوضع على جلدها، فالناظر إليها يعلم أنها قربة وأنها من
الهدي الذي يساق للكعبة في الحج، هذا هو الإشعار. أخ يقول قلتم لا يجوز لأحدهم أن يقول أريد أن أكل لأن النبي أكل، فما معنى قول أنس وأنا أحب ما أحب رسول الله وقاله كما لا يخفاكم في الطعام؟ لا، أنا أقول أصل الأكل، أصل الأكل، أصل النوم، أصل الشرب. لكن لو أن رجل قال أنا أحب الحلو البارد لأن النبي يحبه، أنا أحب القرعة لأن النبي يحبه، فهذا جبل اختياري ليس جبل اضطراري، أليس كذلك؟ وفعل الجبل الاختياري بنية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه أجر. فالكلام ليس على طعام معين، على الطعام الاختياري، الكلام على الجبل الاضطراري. الإنسان لابد له من طعام، لابد له من نوم، لكن لو إنسان تقصد النوم في القيلولة هذه سنة. وهكذا، فالاعتراف في مكان والتقرير في مكان آخر. ما قولكم بالركعتين بعد صلاة فريضة العصر ثبتت من فعله؟ وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. ورد حديث آخر نهى عن الصلاة بعد العصر ما لم تجب الشمس، تجب أي تسقط، فقول الله عز وجل في الحج فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، وفي رواية ما لم تصفر الشمس. فالتطوع المطلق بعد العصر مشروع ما لم يتغير حال الشمس. إذا لو جمعنا بين الصلاتين وصلينا العصر، الصلاة بعد العصر ليست مكروها، والعبرة بالكراهة بتغير الشمس وليست بأداء فرض صلاة العصر. أين الإشكال؟ ما قولكم بالركعتين بعد صلاة فريضة العصر ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد في حديث أم سلمة كان ينهى عن الوصال ويواصل، وينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي، كان ينهى عن الصلاة بعد العصر ويصلي، فإما يحمل أن هذا خاص به في وقت الكراهة، والأحسن من هذا أن لا يحمل على الخاصية، ويحمل على أن الكراهة في سقوط الشمس والجواز وصلاته صلى الله عليه وسلم في غير وقت الكراهة، فتلتئم تتوائم الأدلة وتأتلف ولا تختلف. ألزمت ابن حزم بناء على قواعده أن يقول المرء فينا إيش؟ أن يأمر المرء فينا آخر أن يحضر له دابة ليشعرها، هذا واجب. وقد يقال فهل أمر الآخرين يكون سنة؟ أنا أقول هذا لأن النبي الذي أمر، فهو يفرق أن النبي لم يشعر بيده، أشعر بيده، ولم يأمر ذاك الرجل ليشعر. لو أن ذاك الرجل أشعر لقال هو بالوجوب، فالنبي أمر أن يفعل، فلماذا نحن لا نقتدي بالنبي؟ ليس أمر الآخرين، أمر النبي. نحن لا نتكلم عن أمر الآخرين، نحن نلحظ أن النبي أمر رجلا أن يأتي له بداب، وهذا لا يتصور، فهذا كذاك. فلا فرق بين لو أن النبي أشعرها بيده وبين لو أن ذاك الرجل أشعرها، ويجب على ذاك الرجل الامتثال لأن النبي خصه بالأمر، كما يخص القائد الجندي، وكما يخص الأمير المأمور. لكن هذا الأمر لا يتعدى لغيره بمجرد الأمر، هذا الذي أريد أن أقرره. أما أمر النبي الواحد أمر لجميع الأمة، نعم أمر النبي الواحد أمر لجميع الأمة، لكن هذا أمر ليس يعني، هذا الأمر الذي فعله هو وسيلة لفعل آخر أراده النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم يوم الاثنين، نكمل إن شاء الله مبحث الأفعال.